السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنعيش مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه، وخرجه ابن ماجة القزويني في سننه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه قال: والحديث نرويه من مجموع طرقه ليعم لنا النفع بأمر الله سبحانه. قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: بعد 99 نفسا لا. فانتضى الرجل سيفه فكمل به 100، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من هذه القرية الخبيثة، فأت قرية كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. فخرج الرجل، فلما نصف الطريق أدركه الموت، فناء بصدره إلى القرية التي أراد، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه لم يعمل، ملائكة الرحمة تقول إنه خرج منيبا بقلبه إلى ربه، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل حسنة قط. وعند ابن ماجه في سننه أن إبليس عليه لعنة الله قال: دعوه أنا أولى به، إنه لم يعصني قط. وأوحى الله عز وجل إليهم أن يجعلوا بينهم أول من يمر بهم، فكان ملكا في صورة آدمي، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى قبض إليها. وأوحى الله عز وجل إلى أرض الرحمة أن اقتربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوه فكان أدنى إلى أرض الرحمة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في أعلى درجات الصحة، فقد اتفق الشيخان عليه البخاري ومسلم، ولنا معه بعض الوقفات التي ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى بها، فنقول: وبالله وحده سبحانه التوفيق والسداد. الوقفة الأولى التي نقف معها بأمر الله سبحانه: هذا الحديث أخرجه ثلاثة من أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة هم البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. أخرجه ثلاثة منهم البخاري ومسلم وابن ماجه. ولو نظرت إليهم، أي إلى أصحاب الكتب الستة جميعا، لوجدت أمرا عجبا: ليس من بينهم عربي واحد. فالإمام البخاري من بخارى، وبخارى بتركستان الغربية، وتركستان الغربية بالاتحاد السوفيتي. والإمام مسلم من نيسابور بإيران بلاد فارس، وأبو داود السجستاني من سجستان، وهي أيضا ببلاد فارس. والإمام النسائي أيضا من بلاد فارس، والإمام الترمذي من ترمذ بأفغانستان، والإمام ابن ماجه القزويني من قزوين ببلاد فارس. فلو نظرت إلى أصحاب الكتب الستة لوجدت أمرا عجبا، ليس من بينهم عربي واحد وحفظ الله بهم هذا الدين، ولكن كيف دخلوا في الإسلام؟ كيف دخل الإمام البخاري وهو من الاتحاد السوفيتي في دين الله عز وجل؟ بفضل الله سبحانه، ثم بفضل الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى هذه البلدان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وما تلاها، وأيضا في خلافة عبد الملك بن مروان وتحت إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان قائد الجيش الذي فتح الله عز وجل على يديه قتيبة بن مسلم الباهلي الذي وصل إلى بلاد تركستان الغربية بل والشرقية وهي بالصين، ففتح الله على المسلمين كشغر بالصين، وفتح الله عز وجل على المسلمين طشقند، وفتح الله عز وجل عليهم بخارى وسمرقند وغيرها من البلدان التي بالاتحاد السوفيتي وبالصين الآن. وصلت الجيوش الإسلامية في القرن الهجري الأول في المدة من سنة 95 إلى سنة 97 وما تلاها إلى هذه البلدان، ودخل أهلها في دين الله، بل وأخرجت لنا هذه البلدان الإمام البخاري عليه رحمة الله وغيره من الأئمة الذين حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أو الإمام مسلم في صحيحه أو الترمذي في جامعه أبو داود في سننه، لا ينبغي أبدا أن ننسى أن هؤلاء كانوا من العجم ودخلوا في دين الله، وأن جيوش المسلمين وصلت إلى سائر ربوع الأرض في مشارق الأرض وفي مغربها، وأخرجت لنا هؤلاء الأئمة الأعلام الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه. بل وإذا بالإمام البخاري ما زالت تراجمه تحير العقول والألباب، حتى قيل إن فقه الإمام البخاري في تراجمه تراجم يعجز البلغاء عن إدراك غايتها إلا من مل الله عز وجل عليه بالفهم في هذا الباب. الوقفة التالية وهي مع راوي الحديث، الذي يروي لنا هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان بن خضرة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قتل أبوه وهو مالك بن سنان في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذهب بابنه ليقاتل في صفوف المسلمين فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الثالثة عشر من عمره، وأبوه يقول يا رسول الله إنه عبل العظام ضخم البنيان انظر إليه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله لأنه كان دون الخامسة عشر من عمره. ولذلك جعل الفقهاء سن البلوغ الحكمي لمن لم يبلغ بالأمرات الخامسة عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز من كان دون هذه السن معه في الحروب. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان في نحو العشرين من عمره حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك نجد أنه من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبعة المكثرون هم الذين زادت رواية الواحد منهم عن الألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. سبعة من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم فقط الذين جاوزت رواية الواحد منهم الألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك لأحد سواهم. من هؤلاء المكثرين السبعة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي أجمع من ترجم له أنه كان من أفقه أحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أفقه صغار السن من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأبو سعيد الخدري وهو في الثالثة عشر من عمره أرسله أهله بعد مقتل أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا ليستعين به على معاشهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستغن يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما قال. قال أبو سعيد: فرجعت ولم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمتثل ويأتمر بأمره وينفذه من فوره، وإن لم يكن عنده من متاع الدنيا شيء. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عاصمه المولى سبحانه من الفتن التي كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فلم يشارك فيها لا بسيف ولا برأي ولا بكلمة، وإنما اعتزل الفتنة رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. أبو سعيد الخدري يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي يشتمل على معجزة ظاهرة جلية أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيده ربه سبحانه بصنوف شتى من المعجزات. أيده المولى سبحانه بالقرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية، وأيده المولى سبحانه بمعجزات مادية أخرى، فقد أمر الله عز وجل القمر فانفلق فلقتين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في آية باهرة ليخرس ألسن المشركين المكذبين له. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر في معجزة أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين يديه، تكثير الطعام بحضرته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المعجزات الباهرة الكثيرة التي وردت في دلائل النبوة وفي غيرها من الكتب التي اهتمت بمثل هذه المعجزات. من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن المستقبل. والقسم الثاني: الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن الحاضر، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث: الإخبار عن الأمور الغيبية في الأزمان الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على شيء من الغيب إلا ما أخبره المولى سبحانه عنه، فيخبره رب العزة سبحانه عن بعض الأمور الغيبية التي تقع في زمنه، ولا مجال له بطبيعته البشرية أن يطلع عليها شيئا، فيخبره ربه سبحانه نصرة له وإعجازا له وبيانا لصدقه وإقامة للحجة على المخالفين، كما أخبر الرجلين اللذين أرسلهما ملك اليمن لكي يقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذانه إلى كسرى في بلاد فارس، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بموت كسرى وأن ولده قتله. وانتبه أيها المسلم الكريم إلى هذه الحكمة البالغة، ألم يكن بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذين الرجلين وقد أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن قتل فما المنفعة التي تحققت؟ ولكن لما رجع إلى ملك اليمن وأخبراه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الرسول من بلاد فارس يؤكد أن كسرى قتله ولده، آمن ودخل في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على ما في يده. معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا القسم الثاني، وهو الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن المستقبل، أمور لم تقع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فتحققت كفلق الصبح، حينما رأى صلى الله عليه وسلم سوارين في يدي يحيطان بمعصمه، وأولهما صلى الله عليه وسلم بكذابين يخرجان من بعده، فخرج الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح بيت المقدس وعن موتان يأخذ فيكم قعاص الغنم، تحقق هذا الأمر ففتح بيت المقدس في خلافة عمر، وبدأت الفتوحات في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية، أخبر أم حرام بنت ملحان أنها ستكون مع أول جيش يغزو في البحر، فكانت في الجيش الذي خرج في إمرة معاوية في خلافة عثمان رضي الله عنه، لما كان معاوية أميرا على بلاد الشام، وخرج هذا الجيش إلى قبرص، وكانت أم حرام بنت ملحان معهم وماتت في قفولها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها، والحديث في الصحيحين، أنت مع الأولين، أي الذين يشتركون في الغزو الأول وتمتد بها الحياة لتدرك هذا الغزو، فهذه معجزة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في المستقبل. القسم الثالث والأخير الذي نعرض له، معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن الماضي. حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم فم غارهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك زمنهم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآهم رأي العين؟ حينما يخبرنا عن أصحاب الأخدود، عن الساحر والراهب والغلام وما كان من شأنهم، حينما يخبرنا عن الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل فنعيش معهم وكأن نراهم رأي العين. وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي عاث في الأرض فسادا وقتل 100 نفس، فنعيش مع قصته وكأن نشاهده ونراه رأي العين. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك زمنه؟ هذه معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية التي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبره عن هذه الأمور نصرة له وتأكيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا عن قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا. وحينما أقول يخبرنا عن قصة هذا الرجل، فلا تعجب أيها الأخ الكريم، فإن رب العزة سبحانه يقول في آياته: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فرب العزة سبحانه قص علينا في القرآن الكريم أحسن القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا في سنته أحسن القصص، قصص الحق، قصص الصدق الذي يقوم على الصدق، فهذا قوامه، لا يعرف الكذب إليه سبيلا ولا يعرف سبيلا إلى التلفيق. قصص يقوم على تصحيح العقيدة في نفوس الناس، يقوم على تقويم الخلق المعوج ورد الناس إلى سواء الصراط، ليس كالأدب الذي قد يؤدي إلى إفساد المجتمعات وإلى إشاعة الفاحشة بين الناس بزعم حرية الفكر وبدعوى الإبداع والفن. هذا هو القصص الحق الذي يقوم على الصدق، فلا كذب فيه ولا اختلاق فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل، هذا الرجل قتل 99 نفسا، وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كما هو معلوم من لدن يعقوب عليه السلام، فمن نزل من نسله فهو من بني إسرائيل، فيعقوب هو إسرائيل أي عبد الله أو حبيب الله، ويمتد زمن بني إسرائيل حتى أتباع المسيح عيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم من بني إسرائيل، فقد يكون هذا في نسل يعقوب عليه السلام، وقد يكون هذا في زمن موسى عليه السلام، وقد يكون في زمن المسيح وفي أتباعه عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء ربنا صلى الله عليهم وسلم جميعا. هذا الرجل وهو من بني إسرائيل الذين غلظ الله عز وجل لهم عقوبة قتل النفس، فجعل المولى سبحانه من يقتل نفسا واحدة كأنما قتل من في الأرض جميعا. من أجل ذلك كتبنا عليه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. غلظ المولى سبحانه وتعالى العقوبة على من قتل نفسا من بني إسرائيل، فجعله يبوء بإثم قتل من في الأرض جميعا. فكيف بهذا الرجل الذي لم يقتل نفسا واحدة ولا اثنتين، وإنما امتد يعيث في الأرض فسادا حتى أزهق 99 نفسا؟ وهذا الرجل الذي ارتكب جريمة من أشنع الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، وهي قتل النفس المعصومة ظلما بغير وجه حق. هذه الجريمة التي جعلها رب العزة سبحانه من السبع الموبقات التي تهلك صاحبه، هذه الجريمة التي رتب المولى سبحانه عليها في قرآنه الكريم 5 عقوبات لم تجتمع في جريمة غيرها. قال رب العزة سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذه العقوبات 5: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات مهلكة لم تجتمع على جريمة سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، والحديث في الصحيح البخاري: ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يشرك بالله أو يتندى بدم حرام. المرء في سعة من أمره لا يحجر على نفسه ما كان واسعا إلى أن يقترف الشرك بالله، فالمولى سبحانه يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المولى سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، فلا يغفر أن يشرك به أبدا، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء. ما لم يشرك بالله أو يتندى بدم حرام، فإن أشرك بالله أو أراق دما بغير وجه حق فقد ضيق على نفسه ما كان فسيحا قبل ذلك. وأول ما يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء لعظم حقها عند ربها. يأتي القتيل فيسأل قاتله بين يدي ربه: يا رب سل عبدك فيما قتلني، سل عبدك فيما قتلني. وها هنا نجد أمرا عجيبا، لو تأملنا قول الله سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الذي ينبغي أن يسأل، القاتل الذي قتل أم الموءودة التي قتلت؟ السؤال يوجه إلى القاتل، فما بال السؤال يوجه إلى القتيل؟ وإذا الموءودة سئلت، هي التي تسأل بأي ذنب قتلت. وهذا من هوان القاتل على ربه، وهذا من تحقير الله سبحانه لشأن القاتل. المولى سبحانه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يكلمه، ومن هوانه على ربه سبحانه وجه الخطاب إلى الموءودة في تجاهل وإعراض عن القاتل، فأي خزي هذا؟ فانظر أيها المسلم الكريم في هذه الأيام التي نعيش فيها فتنا، نسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. انظر إلى الدماء التي تراق في كل يوم ظلما بغير وجه حق، انظر إلى قطع السبيل وإلى تخويف الآمنين وإلى سلب الأموال وترويع الآمنين بل وقتلهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الذين يقتلون هذه الأنفس ويريقون هذه الدماء من أجل دريهمات معدودة، حياة المرء عنده لا تساوي إلا ما بداخل حافظة نقوده من المال وإن كان يسيرا، لا قيمة للنفس عندهم، ولا يعلم وبال أمرهم، ولا يعلم العقوبة التي جعلها المولى سبحانه على قتل النفس المعصومة. ولذلك لما كان بعض السلف يهم بالخروج على الحكام كان الجواب يأتي من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره: الدماء 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 الدماء، أي أحذركم الدماء، احذروا الدماء، فإن قطرة الدم التي تراق ستكون في أعناقنا لو شاركنا في أي فتنة. ومن يستطيع أن يحمل وزر قطرة دم تسفك بغير وجه حق يلقى ربه سبحانه وتعالى بوزرها. هذا الرجل لم يقتل نفسا واحدة ولا اثنتين ولا عشرة أنفس، وإنما قتل 99 نفسا ظلما بغير وجه حق. وعلى الرغم من ذلك فهذا الرجل نفسه تحدثه بالتوبة، يريد أن يتوب إلى ربه سبحانه، ولكنه يسأل نفسه هذا السؤال: بعدما قتلت من أنفس هل يقبل المولى سبحانه توبتي؟ بعدما أتيت من جرائم ومن كبائر أيقبل المولى سبحانه توبتي ويغفر زلتي؟ أيعفو المولى سبحانه عن هذا الذنب؟ وهل لقاتل النفس المعصومة من توبة؟ هذا السؤال الذي طرحه العلماء تحت مسمى حكم مرتكب الكبيرة، الذي قتل والذي زنى والذي شرب الخمر والذي شرب الحشيش، الذي يشرب البنجو الأفيون المخدرات بكل أشكالها وألوانها، الذي يأتي الفاحشة، الذي يأكل الربا، الذي يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات، الذي يأتي من الكبائر، هل له من توبة؟ وهل إذا تاب إلى ربه يغفر الله ذنبه؟ بحث العلماء هذه المسألة تحت حكم مرتكب الكبيرة، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مرتكب الكبيرة إن تاب مستكملا شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه برحمته. وشروط التوبة هي الندم على ما كان من تفريط في جنب الله سبحانه، الندم على أن الإنسان عصى ربه سبحانه واقترف هذه الفواحش والمنكرات وأتى هذه الكبائر، فالندم توبة، لابد أن يندم، والندم هو أساس التوبة. الندم يتحرك الإنسان من الحزن والألم على ما اقترف من معاص وما فرط في جنب الله. الندم أول شرط من شروط التوبة، ثم الإقلاع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب من رفقة سوء ونحوها، يقلع عن الذنب وعما يمكن أن يوقعه في الذنب. والشرط الثالث بعد الندم وبعد الإقلاع عن الذنب وما يؤدي إليه، العزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية أبدا. يعزم بقلبه عزما أكيدا على عدم العودة إلى معصية الله فيما يستقبل من حياته. وهذا يفرق بين التوبة النصوح، التوبة التي لا عودة إلى الذنب بعدها، وبين توبة العاجز، العاجز عن اقتراف الذنب، هذا لا تكمل توبته. وهذا ما نبينه بأمر الله بعد هذا الفاصل بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسا،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول، I حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بينا أن سؤال هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهو هل لمرتكب الكبيرة من توبة وهل للقاتل من توبة؟ هذا السؤال بحثه العلماء تحت مسمى حكم مرتكب الكبيرة، وافترقوا فيه إلى فرق وزلت فيه كثير من الأقدام. فذهب أهل السنة والجماعة الذين ندين بمذهبهم بفضل الله سبحانه وتوفيقه إلى أن مرتكب الكبيرة إن تاب قبل موته مستكملا شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه، وهذا محض فضل من الله سبحانه. وشروط التوبة هي الندم على ما كان من الذنب ومن اقترافه، والندم على معصية الله سبحانه، والإقلاع عن الذنب وعما يؤدي إليه، والشرط الثالث هو العزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية. وهذا ما يفترق به الأمر عند العاجز عن إتيان المعصية، توبة العاجز، وبين التوبة النصوح الصادقة. بعض الناس لما المخدرات تغلى والحشيش ثمنه يرتفع يقول لك كل حاجة غلوها حتى كذا، طب مش شربي، طب لما ترخص يرجع يشرب. راجل صحته تعبانة لا يستطيع أن يقترف الفاحشة، يوم يقلع يقول حسن الخداع، يظهر دواء جديد أو ما شابه ذلك يرجع إلى ما كان. يبقى إذن هذه التوبة لم تكن توبة صادقة، لم يكن فيها عزم بالقلب على عدم العودة إلى معصية ربه سبحانه، وإنما كانت توبة زائفة، توبة العاجز عن إتيان المعصية. الشرط الرابع والأخير، إن كان الذنب في حق آدمي فيشترط التحلل ورد المظالم إلى أصحابه. رجل أكل إرث أخته، ما ينفعش نقول أنا ندمت وزعلان وبموت نفسي من الزعل وما عدتش أعمل كده تاني، هو واكل ورثها. ليتحلل من المظلمة لابد أن يرد الإرث إليها، وهذا من تمام توبته ومن شروط توبته. يبقى مرتكب الكبيرة إن تاب مستكملا شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه. وإن لم يتب قبل موته، إن لم يتب من كبرته ومات على ما هو عليه، فهو في مشيئة الله سبحانه. إن شاء عذبه المولى سبحانه وأدخله ناره، وإن شاء عفى عنه برحمته. المولى سبحانه إن عذبه فبعدله، وإن غفر له فبرحمته، فهو في مشيئة الله سبحانه. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون مرتكب الكبيرة إلا في حالة واحدة، وهي استحلاله للكبيرة. إن استحل الكبيرة فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. وأنوه إلى أمر شديد الأهمية، بعض الناس يخلط بين المستحل وبين المصر على الكبير، فيخلط بينهما، ونقول أن المصر على الكبيرة ليس مستحلا لها. رجل يشرب المخدرات مرة بعد مرة، يوما بعد يوم، وتنصحه ربنا يهديني، ادعي لي، ربنا يتوب علي. رجل يأتي الفاحشة المرة بعد المرة ولا يقلع عن غيه ولا يرجع عن ذنبه، هذا المصر على الكبيرة لا نكفره لأنه لم يستحلها. لكن إن استحلها، من الذي حرم الزنا؟ الخمر حرام ليه؟ مش حاجة اسمها الخمر حرام، وما ينفعش الكلام ده دلوقتي، ده كان أيام زمان مش في الأيام اللي احنا فيه. من يدعو إلى زواج المثلين كفر وخرج من ملة الإسلام، ليس للفاحشة وإنما لاستحلال الفاحشة، كالرجل الذي تزوج من امرأة أبيه، كان في حديث البراء بن عازب أمر النبي صلى الله عليه وسلم هشيما خال البراء أن يضرب عنقه وأن يحصي ماله. قدامة بن مضعون لما شرب الخمر، عمر رضي الله عنه قال: إن أقررت بحرمتها أقمت عليك الحد، وإن استحللتها قتلتك ردة. وكانت أول قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فرجع عن ذلك وأقيم عليه الحد. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه إلا إن استحله، ويرون أن مرتكب الكبيرة إن تاب قبل موته مستكملا شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على معصيته متلبسا بها غير تائب منها فأمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه برحمته. وخالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة في هذه المسألة، فذهب الخوارج إلى كفر مرتكب الكبيرة، وذهب المعتزلة إلى أنهم لا يحكمون له بالإيمان ولا يحكمون له بالكفر، لا ينفون عنه الإيمان ولا يثبتونه له، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا يقال عنه أنه مسلم ولا يقال عنه أنه كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وتعرف هذه المسألة عندهم بمسألة الأحكام والصفات، وخلدوه في النيران كصنيع الخوارج. إذن على مذهب أهل السنة والجماعة فمرتكب الكبيرة إن استكمل شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه دون مساس بحق الآدمي، دون مساس بحق الآدمي، فيكون القصاص عند القنطرة كما هو معلوم. فهذا الرجل الذي يريد أن يتوب، أتقبل توبته؟ نقول إن تاب مستكملا شروط التوبة قبلت بأمر الله سبحانه. هذا الرجل يسأل قومه: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل راهب، فذهب إليه يسأله هذا السؤال، وإذا بالراهب وقد قال له بعد 99 نفسا: لا، هذا الرجل الراهب لم يكن من أهل العلم، وقد اختلط حاله على قومه، نظروا إلى عبادته فظنوه من أهل العلم، وشتان الفارق بين العالم وبين غيره. العالم يختلف عن الواعظ، العالم يختلف عن الداعية، فالوعظ شيء والعلم شيء آخر، الدعوة شيء والعلم شيء آخر. ولذا أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل الراهب لم يكن على حظ من العلم، فقد جاءه رجل قتل 99 نفسا يريد أن يكف شره عن الخلائق، ورغم ذلك تقنطه وتيأسه من رحمة ربك وتتألى على الله وتقول لا لن يغفر الله لك، فإذا بهذا الرجل وقد أظلمت الدنيا في وجهه فقتل هذا الراهب ليذهب ضحية فتواه، فانظر إلى عثرة اللسان تكون أشد من عثرة القدم، تكون أشد من عثرة القدم. فانظر أيها الأخ الكريم إلى هذا الراهب كيف قتل ظلما وعدوانا ولكن ضحية فتواه التي تكلم به. هلا كففت أذاه عن خلق الله سبحانك، قنطه من رحمة الله ويأسه فأظلمت الدنيا في وجهه فكمل به 100 نفس، فذهب مرة أخرى تهف نفسه إلى التوبة يسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي هذه المرة دله قومه على رجل كان عالما بحق. هذا الرجل العالم قال له ويحك، أسلوب تقريع وتوبيخ وتأنيب، هل التوبة بيدي أو بيد غيري؟ أمنحها لمن أشاء أو أمنعها عن من أشاء؟ الجنة والنار ليست بيد أحد من خلق الله سبحانه، ولا يسوغ لإنسان كائنا من كان أن يجزم أن هذا في الجنة وأن هذا في النار. وقد تزل قدم بعض أهل الفضل، بعض أهل الفضل يقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار إلى آخره متأليا على الله، وهذا غير جائز على الإطلاق لما فيه من تأل على المولى سبحانه. أكنت على ما في يد الله قادرة؟ من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى على رب العزة سبحانه؟ فهذا الرجل كان عالما بحق، لم يقل له قبلت توبتك أو لم تقبل، لأنه لا اطلاع له ولا علم له بذلك، وإنما قال ومن يحول بينك وبين التوبة، وفي رواية ومن يحول بينه وبين التوب. ثم بعد أن كف أذاه عن الخلق يضع يده على موطن الداء ويعلم أين موطن الخلل، فيقول لهذا الرجل أخرج من هذه القرية الخبيث، أخرج من هذه القرية الخبيث، لأن هذا الرجل العالم علم أن موطن الخلل لا يكمن في نفس القاتل بمفرده، وإنما في المجتمع الفاسد الذي أفرزه وتركه يزداد خطرا ويعظم شأنه يوما بعد يوم. قتل نفسا فتركوه، فانطلق يقتل الثانية فالثالثة فالعاشرة فالعشرين فالستين، حتى قتل 99 نفسا دون أن يتمعر وجه واحد منهم، ويسألهم عن أعلم أهل الأرض فيدل على الراهب فيقتله دون أن يتمعر وجه أحدهم. سبحان الله، أليس في هذه القرية رجل رشيد؟ أليس فيهم من يقيم حكم الله بينهم؟ أليس فيهم ولي للدم يطالب بالقصاص؟ أليس فيهم من يتمعر وجهه غضبا لمحارم الله التي تنتهك؟ ولذا استحقوا اللعنة في كتاب ربهم سبحانه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا هذا الرجل وضع يده على موطن الخلل وأجابه جواب الحكيم، ويسأله أتقبل توبته أم لا، فقال له أخرج، وهو لم يسأله أيخرج أم لا. هذا جواب الحكيم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر فأضاف في إجابته أمرا لم يسأل عنه، وهو بيان حكم ميتة البحر، هو الطهور مائه الحل ميتته. وهذا الرجل العالم سئل عن قبول توبته فأجابه ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من هذه القرية الخبيثة، لأنه لا تمام لتوبته إلا بالانخلاع من أرض المعصية ليذهب إلى أرض يجد فيها أناسا صالحين يعبد الله معهم. فالمرء على دين أحدكم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فخرج الرجل ولم يسوف، فأدركه الموت، الفاء تفيد وقوع الفعل مع السرعة، فأدركه الموت، يبقى الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. لو سوف أو لجأ إلى التسويف بالسين وسوف حروف التنفيس والسعة والامتداد لكان عاقبة أمره خسرة، ولكن بادر من فوره إلى الامتثال إلى النصيحة وخرج يرجو أرض التوبة فأدركه الموت، فناء بصدره لصدق توبته إلى هذه القرية ليشهد ربه أنه صادق النية في الخروج إليهم. وانظر أيها المسلم الكريم، إنما الأعمال بالخواتيم، ختم له بعمل صالح بعد حياة مليئة بمعصية الله، وما أدراك ما شؤم المعصية، فلا ينبغي لإنسان أن يعيش على معصية الله، وإنما ينبغي أن يقلع عنها رجاء أن يختم له بسوء، وينبغي على من كان في طاعة الله أن يحرص أن يستديم على الطاعة رجاء أن يختم له بها. الإنسان يعمل بالطاعة رجاء أن يختم له بها، فالعبرة بالخواتيم، وإنما الأعمال بخواتيمها. أسأل الله أن يختم لنا جميعا أعمالنا بخير، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اللهم آمين. والحديث ما زالت فيه بقية كثيرة من الفوائد والأحكام، ولكن هذا ما تيسر لنا في هذا الوقت المحدد، فأسأل المولى سبحانه أن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يختم لنا جميعا بخير، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.